أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. ذكرت أسوشيتس بريس أن تركيا أعلنت اليوم الجمعة بأن أي مساندة توفرها لحملة أمريكية ضد جارتها الجنوبية أي العراق ستكون محدودة حتى في حالة موافقة الأمم المتحدة على القيام بمثل هذه العملية. نقلت فرانس بريس عن بيان صادر عن الخارجية الروسية قوله بأن اكتشاف الأمم المتحدة لإحدى عشرة رأس كيميائي فارغ في العراق يؤكد على أن عمليات التفتيش بدأت تؤتي ثمارها ويتوجب أن تستمر. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنها في حاجة للاطلاع على نظرة شاملة لعمل المفتشين في العراق قبل إبداء رد الفعل على عثورهم على الرؤوس الفارغة التي يمكن أن تستخدم في أسلحة كيميائية. حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك المجتمع الدولي على إعطاء المفتشين التابعين للأمم المتحدة الوقت الضروري للتوصل إلى نتائج سليمة يمكن أن تقنع المجتمع الدولي. وحذر شراك الولايات المتحدة من التصرف بمفردها إزاء العراق باعتبار أن هذا مخالف للأعراف الدولية وأن فرنسا لن تساند مثل هذا العمل بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية. وافق البرلمان التشيكي هذا اليوم على طلب الحكومة بإرسال قوات إلى العراق في حال اندلاع حرب هناك. البرلمان وافق بالأغلبية على نشر الوحدة المتخصصة في الحرب البيولوجية الكيميائية والمكونة من 350 فردا، وسوف لن تنشر هذه الوحدة إلا في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة بمهاجمة العراق أو قيام العراق باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقد شاركت عناصر من هذه الوحدة مع القوات الأمريكية في التدريبات التي جرت في الكويت العام الماضي. يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة التشيكية إرسال الوحدة المذكورة التي شاركت في حرب الخليج عام 91. إلى هذا نقلت رويترز عن مصادر رسمية عراقية أن مبعوث خاص للرئيس صدام حسين غادر العراق اليوم جمع لإجراء محادثات مع عدد من الزعماء العرب بينهم الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت المصادر أن عضو مجلس قيادة الثورة العراقي علي حسن المجيد بن عم صدام بدأ جولة عربية تشمل دمشق، لكن المصادر لم تفصح عن الدول العربية الأخرى التي سيزورها المجيد. وقد اتهم المسؤول العراقي قبل أن يغادر بغداد بعض المفتشين العاملين في العراق بأنهم جواسيس. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز نقل رسائل من صدام إلى زعماء الجزائر وتونس والمغرب خلال الأسبوع الماضي. ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. سيدتي سادتي، أجرت الزميلة زينب هادي مقابلة مع الروائي والكاتب العراقي نجم والي، عرضت فيها عددا من العناوين ذات الصلة بتجربته الإبداعية.
الروائي والصحفي العراقي نجم والي صدرت له كتب عديدة، منها رواية الحرب في حي الطرب، مكان اسمه كميت، تل اللحم، ورواية ليلة ماري الأخيرة وهي مجموعة قصصية، الفارس مع ماتيلدا أيضا هي مجموعة قصصية أخرى. والمعروف عنه أنه يكتب العمود وريبورتاج في صحيفة الحياة اللندنية والمستقبل البيروتية. درس نجم والي الأدب الألماني في جامعة بغداد وأكمل دراسته لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة هامبورغ. يعمل حاليا في القسم العربي في الإذاعة الألمانية. أهلا بك أستاذ نجم.
أهلا أخت زينب.
لاحظت أن رواياتك تحمل اسم مكان، يعني وهذا المكان ربما من الأماكن الصغيرة والمنسية واللي ما تخطر على البال، واللي أدهشني أيضا هذه العناوين أدهشتني كثيرا، وبالذات الحرب في حي الطرب. يعني حي الطرب هو أكيد اسم مكان.
اسم مكان بالضبط.
تل اللحم أيضا مكان
بالضبط.
طيب هذه الأماكن إلى أي مدينة تنتمي أو وين موجودة؟
بالضبط، يعني أنا أتعمد أختار الأماكن الصغيرة وبالذات الأماكن المهملة المنسية. يعني إذا واحد ككاتب يقف بجانب المهمشين فالأماكن أيضا بعض الأحيان تهمش، لكن هذه الأماكن المفارقة لعبت دور في تاريخ العراق الحديث أيضا بكل، يعني ما في الدور إيجابي أو سلبي بشكل عام بتأثيراتها العامة. حي الطرب كان حي مشهور موجود عند منطقة المشتل في البصرة قريب للزبير، ومفارقة هذا المكان أيضا أنه يقع في مثلث قريب من الكويت وإيران والعراق، لذلك عندما حثت الحرب العراقية الإيرانية أول ما طالت المدفعية الإيرانية أو القصف، أول ما طال هذا المكان كان هذا المكان طبعا رمز أيضا لأشياء أخرى، مثلا الحكومة العراقية بعد خراب بيروت، بيروت كانت منتجع للخليجيين للترفيه، فلما صارت الحرب الأهلية في بيروت فبنت الحكومة العراقية هذا المكان تعويض عن بيروت، وكان جمعت به الغجر وجمعت به كل ما له علاقة بالناس اللي تشتغل بمجال اللذة وإلى آخره والغناء الشعبي لامتصاف البترودولار الخليجي خلينا نقول. فلذا كان يوم الخميس والجمعة كان مكان لزيارة الخليجيين به، فأنا أخذت هذا المكان كمفارقة أنه هذا المكان يهربون للجنود، عندي جنود كانوا في بداية الحرب يهربون يروحون لهذا الحي
يعني للمتعة. يعني هل هو أنت تناولت؟
لا، هم ما يهربون للمتعة، يعني أنا خلت مفارقة بين بلد ينتج مكان يخلي لمتعة الغرباء ولكن لناس يصنع الحرب. والجنود ذول الثلاثة يعني هم يجون بالصدفة يقعون بالحي، ما كان مخططين أن يهربون، كان هدفهم الوحيد هو الهروب من الحرب. وهم يضيعون بالجبهة، وكان في أيام الأولى من الحرب كان تحدث هذه القصص، يعني الناس تضيع، وانتهوا لهذا المكان. وأحكي بعدين عن مفارقات المكان، يعني في اللقاء مع الغجر وقسم يقع بالحب وإلى آخره، يعني كأي رواية حياتية.
طيب تل اللحم هي اسم مقبرة
اللي تل اللحم مقبرة عنها. بالذات عند سوق الشيوخ هذه للمفارقة أنه هذه المقبرة كانت هي اللي دفن الغرباء، يعني الناس سوق الشيوخ ما كانوا يدفنون ناسهم في المقبرة للغرباء، كان القشقشية المهربين اللي نقول عليهم قشقشية أو العابرين كانوا يدفنون في هذا التل، هو تل مرتفع. وللمفارقة أيضا هذه مقبرة الغرباء هذه هي التل أو المكان اللي توقفت عنده قوات التحالف في الحرب، القوات البرية لقوات في حرب تحرير الكويت، فأخذت المكان أنا بمفارقته هذه. مو بس هذه.
طيب بالنسبة أيضا المجامع القصصية، يعني أيضا تحمل أسماء هنا في الحالة مو أماكن وإنما أسماء نساء مثل ماري، ماتيلدا.
هي هذه أيضا ماري هي صاحبة حانة في البصرة. إحنا في البصرة في العراق عندنا سيدتين فقط صاحبات حانات، ماري اللي هي أصلها يوناني يقال في شارع الوطن في البصرة حانة، ومقابلها حانة ماتيلد اللي هي أيضا يقال أصلها يوناني. فكان حانات منذ الأربعينات أو منذ الخمسينات في البصرة لما كان العراق بحالات بهاء نقول وحالات الطبيعية قبل لا تجي الحروب إلى آخره، ولأن النساء المفارقة ما كان يحكن مع بعض رغم أنهن النساء الوحيدات اللي ديرن حانات، فأنا كرمال عيونهم اثنين أنا خليتهم كل وحدة بمجموعة قصصية، ما جمعتهم مجموعة قصصية واحدة.
طيب موضوع آخر أود أنه أسألك عنه، هو أنت حضرتك صاحبت الكاتب الألماني غونتا غراس الحاصل على جائزة نوبل في الآداب، وسافرت مع إلى اليمن، والسفرة هي كانت مكرسة لحوار الثقافات حيث يؤكد على موضوعة الكتاب العراقيين المنفيين، ممكن نتحدثنا حول هذا الموضوع؟
بالأصل السفرة ما يعني كانت مثل ما قلتي أنت، كانت السفرة هدفها هو حوار الحضارات والديالوج بين بعد 11 سبتمبر بين المثقفين الأوروبيين والمثقفين العرب، فكان جزء من أتها أنه كان مكرس لغونتا غراس، وكان في اليمن هناك حضروا شعراء مهمين وأدباء أيضا كبار أو مهمين، كان من ضمنهم مثلا موجود أودونيس، موجود محمود درويش إلى آخره وأسماء أخرى. للمفارقة حتى يعني أنا اللي نفسي فوجئت به، وهو أيضا من جزء من جهدنا اللي احنا كنا بالوفد مع غونتا غراس اللي عرفناه بالقضية العراقية أكثر بمحنة الأدباء المنفيين، يعني هو لما عرف أنا شخصيا منفي منذ 23 سنة خارج العراق بالطائرة صار حديث طويل عن هذا الموضوع، وهو منذ الكلمة الافتتاح الأولى بحوار الحضارات يعني لمفاجأة الجميع طرح موضوع كلش حساسة، وقال انه انتو عندكم، قال احنا في المانيا بفترة النازية في عندنا ثقافة كثيرة، مثقفين كثيرين وعندنا ثقافة نفيت للخارج وكان معظمهم كتاب يهود ويساريين والى اخره، وهذه الثقافة وهذول المثقفين عندما انتهت الحرب ورجعوا للبلاد لقوا وضعهم ايضا غريب عن البلاد، يعني البلاد غيرت وهم تغيرت، وجزء قال نتحمله احنا، ذول الناس رجعوا ما ظلوا ما قدروا يبقون بألمانيا، رجعوا لبلدان اللي كانوا منفيين بيها، جزء قصرنا به احنا لان احنا ما نظرنا لهذه الثقافة الألمانية اللي كانت منفية هي جزء من ثقافتنا ايضا، وقال هذا درس لكم العرب انه انتم عندكم ثقافة الان منفية بالذات عليكم ان تنظرون لها، وهذه الثقافة هي اساسية بحوار الثقافات لان هاي الثقافة هي الوجه وجه نافع من عندكم من الثقافة، وأخص بالذات مثقفين العراقيين كتاب العراقيين المنفيين، عليكم أن تأخذون هذه الثقافة بنظر الاعتبار.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للروائي والصحفي العراقي نجم والي.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حمضك والجلال، الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حمضك والجلال، قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الكلام، تحرمني حبك والجلال، الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الكلام، تحرمني حبك والجلال، قلبي حبيبي
الله عليك لا لا تغيب، ما عندي غيرك يا الحبيب،
ما عندي غيرك يا الحبيب،
انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان، انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان، قلبي حبيبي بين ايديك،
الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين يديك الله عليك الله عليك
أخبار فنية منوعة. أعزائي المستمعين، الألبوم الجديد للفنان العراقي إلهام المدفعي جمع أغاني تراثية وإنجليزية وقصيدة الصباح الجديد لأبي القاسم الشابي وقصيدة كذاب للشاعر مظفر النواب وأغنية المعسل من كلمات كاظم السعدي وحبيبي عيونك لكريم العراقي، فضلا عن 5 أغاني من تأليفه وتلحينه. في العاصمة اللبنانية بيروت ينفذ الفنان التشكيلي العراقي خالد مبارك تمثالا خاصا للفنان العراقي ناظم الغزالي في مدينة عليه مصنوع من مادة المرمر الإيطالي. يذكر أن الفنان خالد مبارك فاز بجائزة للنحت والرسم أثناء إقامته أخيرا معرضه الشخصي 11 في لبنان. تستضيف مصر معرضا للفن العراقي المعاصر بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، وقد أكد الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالقاهرة أن معرض المبدعين العراقيين يأتي كأحد الجسور الباقية على الدوام لتبادل الحوارات والأفكار والتجارب الإبداعية، فلا يمكن تجاوز دور الحركة التشكيلية العراقية. والمعرض في مجمله يكشف عن إبداعات ورموز تحملت عبء إقامة نهضة فنية عراقية تجاوزت الحدود الى افاق مؤثرة. يضم المعرض اعمال الفنانين رافع الناصري، سالم الدباغ، سعد الكعبي، شاكر حسن السعيد، ضياء العزاوي، علاء بشير، علي الجابري، فائق حسن، محمد غني، محمد مهر الدين، ونور الراوي. أعزائي المستمعين، الأديب الكردي عز الدين مصطفى رسول يتحدث للمجلة الثقافية عن مشاركته في مؤتمر للمثقفين العراقيين عقد أخيرا في لندن.
التقت إذاعة العراق الحر البروفيسور الدكتور عز الدين مصطفى رسول رئيس اتحاد الأدباء الأكراد الذي عاد من لندن مؤخرا بعد أن اشترك في مؤتمر المثقفين العراقيين الذي انعقد في لندن في 20 من الشهر الماضي. بروفيسور عز الدين، ما هي انطباعاتك عن هذا المؤتمر الذي انعقد في لندن؟
هذا المؤتمر هو اول لقاء من هذا الشكل احضره انا، ويذكرني بمؤتمرات اتحاد الادباء العراقيين فيما بعد ثورة 14 تموز، حيث كنا نجتمع هناك أدباء من كافة الاتجاهات والأيديولوجيات، ولكن هذا المؤتمر كان أكثر شمولا، ففيه الاتجاهات متباعدة أيديولوجيا وفكريا، ولكن كنا على اتفاق كامل بأن يجب أن يكون للمثقف دوره، أو يجب أن يكون للمثقف إمكانية أن يفرض آراءه وأفكاره على حكم المستقبل في العراق، وعدم وضع السور الصيني كبير بين المثقف والسياسي، فالسياسيون مثقفون أكثرهم وخاصة قادة الأحزاب البارزة عندنا. فكان مؤتمرا جيدا، حضره في اليوم الأول حوالي 200 شخص، وكان عشرات المثقفين قد قدموا من أنحاء عديدة من أوروبا، وحضروا عدد من المثقفين من كردستان أيضا، ذهبوا من كردستان إلى هناك، كان تبادل للرأي في جو ديمقراطي وودي، ما حتى الخلافات قد عولجت بجو ديمقراطي وأخوي، وهذا شيء واضح يعني بالنسبة للمثقفين بالمختلف الأنظمة ومختلف الأفكار، أن يكون تكون هناك خلافات، ولكن في النتيجة لن يكون هناك خلاف، يجب أن يكون المثقف دوره في عراق المستقبل، وعلى المثقف نفسه أن يهيئ نفسه لهذا الدور. فكان لقاء رائعا، نتمنى أن تكون وراءه لقاءات سواء في كردستان أو في عراق ديمقراطيين تعدين فدرالين قريب جدا والفرج آت قريبا في رأيي.
بروفيسور عز الدين، علمنا بأن حكومة إقليم كردستان أصدرت مؤخرا قرارا بتكريم الأدباء والفنانين وتخصيص رواتب تكريمية شهرية لهم، كيف تقيمون هذا القرار؟
هذا قرار صدر من مجلس وزراء إقليم كردستان جناح السليمانية لتكريم الأدباء والفنانين وحتى من خدموا العلم أيضا لمدة ربع قرن بوضع راتب تكريمي شهري لهم بمبلغ 1000 دينار لا يتعارض مع رواتب تقاعدية إن وجدت عند الشخص المذكور، وكذلك تخصيص 500 دينار لعوائل المتوفين من الأدباء والفنانين. وهذا تكريم لا يمكن إلا أن نقدره ونقدر تقدير هذه الحكومة في قراره للأدباء والفنانين ورجال الفكر. وأكثر من ذلك أنا أقدر أننا شركنا نحن ممثلي الأدباء والفنانين سواء في وضع القرار أو مسودة القرار وفي جلسة مجلس الوزراء، حيث شارك عدد من الأدباء والفنانين في جلسة مجلس الوزراء وناقشنا القرار، والقرار صدر الآن عن مجلس الوزراء وسننفذه بشكل عادل وشكل يفرح الأدباء والفنانين. وقد تلقيت أنا شخصيا كرئيس الاتحاد الأدباء الأكراد تهانية بهذه المناسبة من أدباء وفنانين عديدين، ونتمنى أن تتمكن كردستان المتحررة سواء في جناحه في السليمانية أو في أربيل وتحت ظل برلمان كردستان من إصدار قانون بمثل هذا التكريم، وهذه بداية جيدة لعراق المستقبل أيضا، حيث يكون للفنان وللأديب قيمته التي يجب أن يعطى له في جو أهين العلم والثقافة في بغداد لمدة أكثر من 30 عاما.
بروفيسور عز الدين مصطفى رسول، رئيس اتحاد الأدباء الأكراد، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
هاي الليلة ما تنعيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
هاي الليلة ما تنعيدين،
لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. مروا علي وفاتوا وحد بلاتين، مين مين الحبايب يا غايبين. هنيت الكل لك وين الدنيا مغيب لك لو عرف وين.
هاي الليلة لازم عايدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
يقيم الفنان العراقي فيصل العيدي صاحي معرضا شاملا لأعماله التي نفذها خلال 40 عاما من مسيرته التشكيلية ابتداء من 60ات القرن الماضي وحتى الآن. ويشتمل المعرض الذي يستضيفه المجمع الثقافي في أبو ظبي بدءا من منتصف الشهر الجاري على تجارب الفنان العديدة التي كان هاجسها الرئيس البحث عن الذات والهوية، وتتميز بالتنوع والاختلاف، لكنها تجتمع على تلك الروح التي عرف بها الفنان منذ بداياته الأولى، الجدية والمثابرة والنشاط. تحت شعار من أجل صحافة ديمقراطية حرة، أقيمت في مدينة لاهاي الهولندية الورشة الصحفية العراقية الأولى للفترة من 6 من الشهر الجاري ولغاية 8 منه، واشترك في هذه الورشة أكثر من 30 صحفيا عراقيا. وزير عراقي سابق للإعلام يلقي في عمان محاضرة عن المشهد الثقافي العراقي، والتفصيلات من حازم بيضي.
ألقى الدكتور أحمد مطلوب أستاذ النقد والبلاغة في جامعة بغداد محاضرة عن المشهد الثقافي في العراق، أشار فيها إلى أن العراق الذي تداولته الأحداث ومرت به الأحوال لم يكن بعيدا عن طلب المعرفة، وقال إن الروافد التي أسست الحالة الثقافية في العراق تمثلت بالتراث العربي والإصدارات المصرية والثقافة الأجنبية التي أجملها بالثقافات الماركسية والإنجليزية والفرنسية. وأكد الوزير السابق للإعلام في العراق في محاضرته التي لم تخلو من الأكاديمية والاستعراض الوصفي أن الثقافة في العراق اليوم تصدر عن وعي وإدراك تامين لأصالة الأمة وكيانها وروحها. وتجاوز مطلوب الوضع الذي تعيشه الثقافة العراقية حاليا ليعدد المجالس والهيئات التي تأسست في العراق، حيث أشار إلى أن أول جامعة أنشأت في العراق عام 56 بعد أن سبقتها المعاهد العربية عام 1919، لافتا إلى الأنشطة المسرحية التي أسسها حق الشلبي عام 1927. وقدم الدكتور مطلوب شرحا عن أهداف المجمع العلمي العراقي، وقال إنها تمثلت في المحافظة على سلامة اللغة وتنميتها والإسهام في حركة التعريب والمحافظة على سلامة اللغة الكردية من خلال الاستعاضة عن بعض الألفاظ الأجنبية المستعملة فيها بألفاظ عربية، وكذلك الأمر بالنسبة للغة السريانية وحفظ تراثها. وخلص المحاضر إلى القول إن العراق ماض في سبيل نشر الثقافة متخطيا المصاعب الكبيرة والأحداث الخطيرة، وهذا ما يدفعه إلى مصاف الدول التي تقدم للعلم والثقافة وزنا وتحترم العلماء والمثقفين حسب تعبيره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إصدارات جديدة. من إصدارات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان وبيروت بالتعاون مع منظمة اليونسكو في باريس، أنجز الشاعر والمترجم العراقي المقيم في فرنسا كاظم جهاد الترجمة الجديدة الكاملة للعمل الشعري العالمي الكوميديا الإلهية للشاعر دانتي ألجيري، وضم المجلد تصديرا عاما للعمل أتبعه المترجم بدراسة نقدية مهمة اعتمد فيها على عدد من القراءات النقدية الكبرى. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث اليوم إلى باحث في الشؤون الإيرانية بشأن الدور المصري الضاغط باتجاه عدم إشراك إيران في مشروع إقليمي يهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي لحل الأزمة العراقية وأسباب تأجيل زيارة الرئيس السوري إلى طهران.
تحدثت مصادر صحفية عربية عن وجود دور مصري ضاغط باتجاه عدم إشراك إيران في مشروع إقليمي يهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للمشكلة العراقية يجنب العراق والمنطقة تداعيات الحرب. ونسبت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى مصادر مطلعة قولها أن اقتراحا إيرانيا بتحرك إقليمي نقله الممثل السوري في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في القاهرة مؤخرا لم يحظى بقبول مصر التي ترجح مبادرة عربية لا دور لإيران فيها. وتربط هذه المصادر بين الضغوط المصرية وإلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الأربعاء الماضي للتباحث بشأن الملف العراقي. لكن بعض المراقبين يرون أن هناك أيضا حلقة مفقودة في التنسيق الحالي بين إيران وسوريا بشأن الملف العراقي، كما يرى الدكتور طلال عتريسي الباحث في الشؤون الإيرانية.
أنا أعتقد أن التأجيل أو الغاء الزيارة يأتي في إطار هذا الارتباك العام في المنطقة من احتمال الحرب أو من احتمال سقوط النظام. هذا الارتباك له علاقة بمدى التنسيق مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية حول قوى المعارضة العراقية والأدوار المفترضة ومستقبل النظام نفسه، وهل يمكن أن يسقط سلما أو أن يسقط حربا. إيران على سبيل المثال من الواضح أنها لا تمانع في سقوط النظام العراقي بسبب يعني العلاقات غير الودية التاريخية بين البلدين، في الوقت الذي تتحفظ سوريا عن مثل هذا الأمر بسبب مخاوفها مما يمكن أن ينجم عن هذا السقوط وعن الاحتمالات المفتوحة التي يمكن أن تهدد أي نظام في المنطقة. أنا أعتقد أن هناك يعني نقطة فراغ في التنسيق بين البلدين الجارين، بين إيران وسوريا، أصحاب العلاقات الاستراتيجية منذ أكثر من 20 عاما. أعتقد أن هذه المسألة هي التي أدت إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها.
لكن الوزير الخارجية الإيراني حسم الموضوع كما يبدو مساء أربعاء، قال أن موقف إيران في الموضوع العراقي معيار موقفها هو المصلحة القومية الإيرانية، ليس كذلك؟
نعم، هذا يعني من يراقب كل التحرك الإيراني سواء في موضوع أفغانستان أو في موضوع العراق يدرك أن المخاوف الإيرانية تنبع من الأمن القومي الذي تحرص عليه في ظل المتغيرات المحتملة والمفترضة، مثل ما حصل في أفغانستان أو مثل ما يمكن أن يحصل في إيران. هناك مخاوف إيرانية من دخول أمريكي إلى العراق، مخاوف إيرانية من نظام مقبل في العراق لا تعرف عنه شيئا، وبالتالي المصلحة القومية الإيرانية تفترض أن تكون إيران على صلة بهذا النظام المقبل، أو أن تعرف ماذا يمكن أن يكون هذا النظام، أو أن تسمح لقوى المعارضة العراقية بأن تكون جزءا من هذا النظام، مثل ما هي الحال مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أعتقد طبعا يعني هذه مسألة ليست غريبة، كل الدول تنطلق من الحفاظ على أمنها القومي، والدول التي تعارض ضرب العراق تنطلق من نفس المسألة وغير ذلك.
برأيك هل هناك علاقة بين إرجاء أو إلغاء زيارة الرئيس السوري إلى طهران وما يجري الحديث عن موضوع مشروع عربي تقوم به السعودية ومصر وسوريا؟ هل تعتقد بصحة التحليل الذي يقول بأن مصر ربما مارست ضغوط أو تمنيات على الجانب السوري لعدم إدخال إيران في المشروع الذي كان يفترض أن تدخل فيه إيران إلى جانب تركيا والدول العربية؟
يعني يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتمال، خصوصا أن مصر منذ فترة تبدو بعيدة نسبيا عن الملف العراقي وتبدو منشغلة أكثر بالملف الفلسطيني، وخصوصا أن الملف الفلسطيني الآن لا يتصدر واجهة الأحداث الإقليمية. ونحن نعرف طبعا نزوع مصر إلى دور قيادي في المنطقة في مقابل نزوع إيراني إلى مثل هذا الدور. نعم، قد يكون هذا الاحتمال قويا أيضا في ظل رغبة عربية مصرية أو سعودية في مبادرة يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي للأزمة بمعزل عن إيران، من دون أن يكون يعني أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة مع إيران أو ما شابه ذلك. هذا يعني حق يمكن أن تمارسه الدول، وأعتقد أن المسألة قد تكون احتمالا قويا في هذا الاتجاه.
دكتور عتريسي، يلاحظ أن مصر كانت دائما تتحاشى دخول إيران في أي مشروع إقليمي أو حتى على مستوى تحسين العلاقات الإيرانية مع بعض الدول الإقليمية، يعني لماذا هذه الحساسية المصرية برأيك من إيران خلال العقود الأخيرة؟
أنا أظن أن يعني العلاقة العلاقة بين البلدين على الرغم من كل ما حققته من تقدم ومن تبريد لأجواء التوتر التي كانت موجودة في السنوات السابقة، إلا أن عدم الثقة لا يزال موجودا بين الطرفين. هناك شكوك وهناك مخاوف أمنية من هذا الطرف أو ذاك. البعض ينظر إلى إيران من يعني من خلفية أمنية، والبعض الآخر ينظر إليها من خلفية دور توسع في المنطقة. لغاية الآن نلاحظ أنه لغاية الآن لم تحصل علاقات طبيعية وعادية وتمثيل دبلوماسي رسمي بين البلدين، يعني على الرغم من تقدم في علاقات تجارية واقتصادية. أعتقد أن الدور المصري الذي يطمح إلى أن يكون دورا رائدا في المنطقة يتعارض مع الرغبة الإيرانية للعب مثل هذا الدور.
يعني تقرأه على أنه تنافس على ريادة المنطقة،
يلعب دور أساسي في يعني هذه الحساسية الموجودة بين البلدين، بالإضافة كما ذكرت إلى وجود بعض الأوساط يعني في داخل البلدين التي تخشى مثلا من إيران من علاقة مع مصر توظف على مستوى التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات ونظرة مصرية تخاف من إيران من أن تكون يعني أن تمارس إيران أدوارا أمنية في داخل مصر. هذه الشكوك موجودة بين البلدين، بالإضافة طبعا إلى الرغبة في لعب أدوار إقليمية كبرى، يعني يمكن أن تكون هناك منافسة بين البلدين على مثل هذا الدور.
دكتور طلال عثريسي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، اعداد وتقديم اياد الجيلاني.
معهد ابحاث السياسة الخارجية اصدر اخيرا دراسة للدكتور جيمس تيرنر جونسون استاذ العلوم الدينية بجامعة رادكرز بعنوان استخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين الجوانب الاخلاقية. يعتبر فيها أن النقاش حول أخلاقيات استخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس العراقي بدأ يثير الانتباه منذ آب الماضي، حين أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رومسفيلد أن امتلاك العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية للدمار الشامل وما يبذله من جهود من أجل تحقيق القدرة النووية ربما تبرر التحرك العسكري الاستباقي الهادف إلى إطاحة نظام صدام حسين. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لأهم ما تناوله الباحث في دراسته ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. ينبه الباحث إلى وجود ثلاثة حجج رئيسية لتبرير استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد نظام صدام حسين، وهي أولا منعه من استخدام ما لديه من أسلحة كيماوية وبيولوجية للدمار الشامل وما يسعى إلى الحصول عليه من أسلحة نووية. ثانيا إجبار العراق على الانصياع إلى الشروط الدولية المفروضة عليه منذ عدوانه على الكويت في 1990 ومعاقبته على تحديه المتواصل هذه الشروط. ثالثا تحقيق تغيير النظام وإزالة صدام حسين ومعاقبته على جرائمه بحق البشرية وتأسيس حكومة في العراق تكون أكثر ديمقراطية وملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية.
ويمضي جونسون إلى أن الطعن بمبدأ الاستباق صعب للغاية، لكون هذا المبدأ لا يتسم بحد ذاته بالخطأ أو بالصواب، ويضيف أن تبريره يتطلب وجود خطر واضح وآني. وفي الوقت الذي نجحت فيه الإدارة الأمريكية في التأكيد على وضوح الخطر، إلا أنها فشلت لحد الآن في إظهار الوضع الآني لهذا الخطر، بمعنى وجود نية مؤكدة لشن هجوم عدواني بلغ مرحلة الإعداد لتنفيذه. صحيح يقول الباحث أن من الصعب إثبات ذلك بصورة علنية، ولكن لا بد من إلزام الإدارة بتقديم مثل هذا المبرر لدى اتخاذها قرار تنفيذ الضربة الاستباقية أو حتى بعد البدء في تنفيذها. أما الحجة الثانية المعول عليها في تبرير استخدام القوة ضد نظام صدام حسين، فهي أن هذه القوة ستستخدم لفرض الانصياع للاتفاقيات والقرارات والقوانين الدولية القائمة ومعاقبة عدم الانصياع لها، ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر قانونية عراقية اتصلنا بالخبير القانوني الدكتور منذر الفضل، وسألناه إن كان سلوك النظام العراقي يمكن اعتباره مبررا من الناحيتين القانونية والأخلاقية لتوجيه ضربة عسكرية إليه، فأجاب:
أنا قد أتفق حقيقة ويا مع ما تفضل به البروفيسور جونسون. بالتأكيد الحرب عمل خطير، لأنه يتضرر فيه بالدرجة الأولى المدنيون، الحلقة الأضعف تحصل فيها انتهاكات بليغة لحقوق الإنسان خلال ظرف الحرب، تتعطل كثير من القيم الأخلاقية، تتعطل كثير من الأسس القانونية، وتحصل خروقات أو يعني خرق لقواعد القانون الدولي، سواء كان تلك المتعلقة بالسلم أو تلك المتعلقة بتنظيم حتى قواعد الحرب، لأنه حتى الحرب لها أصول وقواعد منظمة في قواعد القانون الدولي، منها عدم جواز قتل الأسرى، عدم جواز قتل الجرحى، عدم جواز ضرب الأهداف المدنية وغير ذلك. ولكن في القضية المطروحة هنا في موضوع نظام صدام حسين، في الحقيقة الحرب شر، ولكن هذا الشر أحيانا لا بد منه، لأنه يقود إلى السلام، لأن السلام هنا لا يمكن أن يصنع في ظل وضع مثل وضع نظام صدام حسين إلا من خلال الحرب، ولا يمكن أن نتجنب هذه الحرب، لأن الوضع الذي يعني وضع النظام مثل وضع النظام الدكتاتوري لا يمكن أن يحصل إلا من خلال الحرب، فهي شر، ولكن هذا الشر لا بد منه.
ورغم الطبيعة السياسية لهذه الحجج، فهي تحجب بحسب الدراسة السؤال الأخلاقي والقانوني الأعمق حول إن كان السلوك العراق بقيادة صدام حسين طوال العقد المنصرم يستحق أخيرا ردا عسكريا قويا. وينسب الباحث إلى تحليل نشره معهد القيم الأمريكية في تشرين الثاني الماضي تأكيده على أن السلوك العراقي المذكور يبرر على الأقل الإعداد لمهاجمته، فلقد دأب النظام العراقي على خرق قرارات مجلس الأمن خرقا فاضحا ودون عقاب، وكان على الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها أن تظهر استعدادها لخوض حرب عادلة حول هذه القضية منذ سنين مضت بحسب تحليل المعهد الوارد في الدراسة. ويعتبر جونسون أن هذا المنطق يمثل أسلم تبرير مستند إلى القانون الدولي لاستخدام القوة ضد صدام حسين، لكونه يرتكز على واجب الولايات المتحدة وحلفائها في ردها على غزو العراق الكويت في 1990، ويتوافق تماما مع شروط الحرب العادلة. فالموافقة على الهدنة بنية خرق بنودها يعتبر عملا مخادعا يتناقض في جوهره مع تحقيق نظام عادل ومسالم بعد انتهاء الحرب. ويؤكد الباحث في دراسته على أن خرق صدام حسين المتعمد لبنود وقف النار في 1991 يعيد وبشكل مبدئي الوضع إلى حالة الحرب، ويبرر بالتالي استئناف الأعمال العسكرية ضد النظام. وهنا يختلف الدكتور الفضل مع ما ورد في الدراسة ويقول:
لا، هذا الكلام غير صحيح. أنا حقيقة أحترم وجهة النظر هذه، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن نتفق معه. السبب هو ما يلي: لأن عملية يعني صناعة الأسلحة البيولوجية وإنتاج السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة، لأن هناك اختلاف بين أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة، لكل نوع نظام خاص ونوع خاص. أنا حقيقة لا أتفق مع الرأي المذكور. لماذا؟ لأن نظام صدام تمكن بنجاح من إعادة إنتاج كثير من برامج الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة، وكانت لديه حتى ما بعد توقف حرب الخليج الثانية في عام 91 كانت لديه برامج ومخازن كبيرة من هذه الأسلحة لم يتم الكشف عنها. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ولا للأمم المتحدة ولا لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعملية نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة بدون وجود مفتشين وبدون وجود بروسيجرز، إجراءات لاستجواب العلماء لمعرفة الخطط اللي موجودة. ولكن هناك خطط سرية خطيرة في الحقيقة، ومن هذه الخطط السرية اللي موجودة هو الاستعانة بحلقات من المافيا في الخارج، وبالذات المافيا الأوكرانية والروسية، والتعاون مع مختلف الدول بصورة سرية لاستقطاب علماء بأجور مغرية للعمل ضمن إنتاج برامج الأسلحة الفتاكة والأسلحة السرية المذكورة، إلى جانب عملية وجود سوق سوداء خطيرة وشبكة من التهريب لهذه الأسلحة لتطوير هذه البرامج سرا في ظل نظام صدام. الآن الوضع تغير، تختلف بعد 11 سبتمبر العمليات الإرهابية التي حصلت ضد الولايات المتحدة الأمريكية والأهداف المدنية في أمريكا بعد 11 سبتمبر من العام الماضي. الوضع تغير، السيستم كله راح يتغير. أنا في تقديري، قراءتي للأمور، نظام صدام تجاوز الخطوط الحمراء في هذه المسألة، وسوف يتم عملية نزع هذه الأسلحة وتغيير النظام. أنا حقيقة أيضا أقول بأن عملية تغيير النظام ستكون في الشهر القادم، وإلى جانب ذلك أن هناك خارطة جديدة سوف ترسم لمنطقة الشرق الأوسط في ضوء الأحداث التي حصلت كجزء من تداعيات حرب تداعيات ما بعد 11 سبتمبر. ولذلك على هذا الأساس في الحقيقة قواعد القانون الدولي، قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجيز للأمم المتحدة وللقوى الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها القيام بعملية الدفاع الشرعي، الدفاع الشرعي ضد نظام لا يحترم قانون ولا يحترم القانون الداخلي ولا القانون الدولي، وبالتالي يشكل مصدر خطر كبير ليس على الشعب العراقي بكل قومياته وأطيافه، وإنما مصدر خطر كبير يهدد الأمن والسلم الدوليين في الحقيقة. ومن هنا تأتي عملية يعني جدية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وطبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 1441 للقيام بعملية احترام الشرعي، احترام هذه القرارات ونزع أسلحة الدمار الشامل وتأمين السلم والأمن الدوليين.
أما الحجة الثالثة لتبرير إطاحة نظام صدام حسين فتستند حسب الدراسة
إلى الأعمال الشريرة التي ارتكبها ويرتكبها هذا النظام. ويضيف الباحث أنه في الوقت الذي تتنامى فيه فكرة تبرير التدخل العسكري في حالات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يتطلع المرء إلى إجراء نقاش أخلاقي واسع النطاق يتوصل إلى تحميل صدام حسين كامل المسؤولية عن تاريخه الحافل بالتعذيب والقتل والقمع الوحشي. وفيما يتعلق بمسألة السيادة، سيؤكد الباحث على أن صدام حسين الذي يصر على عدم انتهاك المفتشين أو قرارات مجلس الأمن سيادة العراق، قد فرق بحق المطالبة بالحصانة السيادية نتيجة ممارساته الاستبدادية في حكم العراق. ويعتبر جونسون أن الواجب ربما يحتم السعي إلى تغيير النظام العراقي، سواء بالاستجابة إلى ضحايا قمعه أو إلى متطلبات الحفاظ على النظام الدولي. ويعرب الباحث عن تأييده القوي للفكر القائل إن تغيير النظام لا يعني مجرد التخلص من صدام حسين، بل يعني أيضا تأسيس عراق ديمقراطي يمكنه أداء دور الأنموذج الواجب الاقتداء به من قبل باقي دول المنطقة. وينبه أيضا إلى ضرورة الإمعان في احتمالات تحقيق هذه الغاية وتكاليفها وما ستعنيه من تدخل أمريكي طويل الأمد. غير أننا والقول لجونسون علينا أن نقرر إن كانت التضحيات الضرورية يمكن تبريرها، مع الأخذ في الاعتبار واجبات مجتمعنا تجاه شعبنا وشعوب الدول الأخرى، وعن ضرورة إجراء نقاش أخلاقي حول مسألة تحميل النظام العراقي مسؤولية نتائج سلوكه وتبرير استخدام القوة لإطاحته. يقول الدكتور منذر الفضل:
نعم، أنا في تقديري من الناحية القانونية تجد الولايات المتحدة وحلفائها كل التبرير للقيام بذلك، بدليل أن السيد كوفي عنان في 16/3/1998 قال في خطبة صريحة واضحة في مجلس الأمن الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان من بعض الأنظمة الدكتاتورية لا تبرر مطلقا الاستمرار بهذه الانتهاكات، وهذا ليس الذريعة للحفاظ على الأمن على الأمن الداخلي، وإنما يجوز لمجلس الأمن الدولي وللمجتمع الدولي أن يتدخل للحفاظ على احترام حقوق الإنسان من هذه الانتهاكات. بل النقطة الجوهرية في هذا الميدان، ربما كثير من الأخوة لا يدرك هذا الموضوع، ولكن أود أن أؤكد هنا في هذا المجال بأن القرار 688 الذي جاء لمصلحة الشعب العراقي لحماية الشعب العراقي من انتهاكات نظام صدام لحقوق الإنسان أصبح في ضوء القرار 1441 حقيقة قرارا ملزما، وإذا لم ينفذ هذا القرار سيتعرض إلى القوة، إلى استخدام القوة. لماذا؟ لأن القرار 688 الخاص بحماية الشعب العراقي والمتعلق بقمع المدنيين والذي صدر في 4/4/91، هذا بعد هروب مليونين إلى 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 الجبال وقمع الأكراد وقمع أبناء الجنوب بعد الانتفاضة، حقيقة هذا القرار الخاص بحماية حقوق الإنسان للأكراد والعرب والتركمان والأشورين وغيرهم من العراقيين لم يصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن بقرار 1441 إذا تلاحظ هذا القرار أصبح هذا القرار له صفة إلزامية، وكل القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي أصبحت لها صفة إلزامية. أنا إذا لم يقم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 688 المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان سيتعرض إلى الحقيقة إلى الجزاء، والجزاء هنا هو جزاء يجد سنده بالقانون الدولي وطبقا لقرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في هذا الموضوع. والآن العملية في الحقيقة استمرار هذا النظام معناه خرق كبير وتهديد كبير للأمن والسلم ولانتهاكات ولحقوق الإنسان في العراق، والذي بلغت طبقا لتقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بلغت حقيقة أبشع صورة في تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية تحت ظل حكم نظام صدام حسين. وأنت تعلم حقيقة أكثر من 200,000 كردي حتى الآن مختفي في الأنفال، وأكثر من 150,000 عراقي في الوسط وفي الفرات الأوسط وجنوب العراق مختفي، 10,000 كردي فيلي مختفي حتى الآن. فالديسابيرنس هذا في الحقيقة أرقام خيالية غير موجودة في دولة من عالم عدا العراق في ظل نظام صدام. ولذلك هناك في الواقع يعني سند قانوني وسند أخلاقي وسند يعني من كل إنساني للقيام بعملية إيقاف هذا النظام عند حده، بل وأصبح الخطاب واضح في عملية تغييره لبناء مجتمع آمن قائم على أساس السيفيل سوسايتي والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
ويعتبر الكاتب أن التقاليد الغربية الخاصة بالحرب العادلة تستند إلى تحقيق السلام المتسم بالنظام السياسي داخل الدول وفيما بينها، ومن الخطأ اعتبار السلام مجرد حالة من انعدام الحرب، فاستخدام القوة أداة بحسب الدراسة في أيدي القيادات السياسية الحكيمة لتستخدمها من أجل تحقيق ذلك السلام الحقيقي الأوسع والحفاظ عليه. وبغض النظر عن مسألة إن كان على الولايات المتحدة أن تشن الحرب على العراق بسبب سلوك نظام صدام حسين، ينبه الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تقوم فعلا باستخدام القوة ضد هذا النظام، ويعبر عن تأييده لهذا التوجه الأمريكي. كما يعتبر جونسون أن موقف المسالمين المتطرفين يختلف عن موقف الذين يحصرون النقاش في زاوية الحسابات التحفظية، أي الذين يتغاضون عن الفرق المحدد بين دور الأخلاقيين ودور الذين يتحملون المسؤولية السياسية، مؤكدا على أن الاستخدام المبرر للقوة لا بد من توفره كأداة في أيدي القائمين على الشرعية وسلطاتها، فالتفكير بغير ذلك يعني تجاهل طبيعة العالم الذي نعيش فيه.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائنا، تشارك زهور حسين في منهاج اليوم بأغنية خالة شكو شنو الخبر دقليلي.
خالة شكو شنو الخبر دقليلي، بدوار حكمي هي طلعت دقليلي.
خالة شكو،
والله ما يخليك روح،
خالة شكو،
ما حد يرفعك من الروح،
بالوجب
وعينك.
الطاقة احنا ومرة ما نسيري ما طلعت